الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم.
نعم. قال رحمه الله: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن، يعني بعد أن تسلم. وأورد فيه هذا الحديث الذي رواه عن ابن عباس وهو من أفراده. قال فيه رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى وهو الفراء الرازي الصغير قال: أخبرنا هشام. من هو هشام؟ ها؟ ابن يوسف الصنعاني. عن ابن جريج وهو عبد الملك. وقال عطاء، يعني ابن جريج يقول وقال عطاء، لأن البخاري يستأنف الكلام، فابن جريج يحدث عن عطاء، لكن لعله حدث عنه بأحاديث ثم قال وقال عطاء، فينتبه لهذا. واضح؟ فقوله وقال عطاء ليس كلام البخاري، وإنما هو كلام ابن جريج. أصل أصل الإسناد هشام عن ابن جريج قال عطاء، لكن وجود حرف العطف يشير إلى أنه حدث عنه بأشياء ثم قال وقال عطاء. ومن هو عطاء؟ ها؟ في التابعين أربعة كلهم عطاء، أشهرهم ابن أبي رباح وابن يسار وابن يزيد الليثي وعطاء ابن أبي مسلم الخرساني، وكلهم من التابعين، والأخير هذا هو المقصود هنا، تابعي فقيه. ابن جريج يحدث عنه، وهذا شبه اتفاق بين أهل الحديث وعلماء العلل. ومن هنا كان هذا الحديث من الأحاديث التي أخذت على البخاري رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: في هذا الحديث بهذا الإسناد علة. وفن العلل في الحديث فن دقيق لا يطيقه إلا الكبار كالبخاري وما أخذه منه عن شيخ علي بن المديني وكالترمذي وكالدارقطني وكابن أبي حاتم صاحب العلل. هذا علم في غاية الدقة. وما هي العلة هنا؟ العلة أن أهل الحديث جزموا بأن العطاء المذكور هنا هو الخرساني. عطاء بن أبي رباح روى عن ابن عباس، لكن ليس هو المقصود هنا، وجزموا أن ابن جريج لم يسمع من عطاء الخرساني التفسير، يعني لما فتشوا في أخذه للتفسير تفسير القرآن تفسير ابن عباس من طريق عطاء، قالوا ما أخذه ابن جريج مباشرة عن عطاء الخرساني، وإنما أخذه عن ابنه عثمان في هذه النسخة التي مع بعضكم، عن أبيه وهي خطأ، عن ابنه عثمان وهو عثمان ابن عطاء عنه، وعثمان ابن عطاء الخراساني ضعيف، ففيه تدليس وفيه تدليس عن ضعيف. وأما عطاء الخراساني نفسه لم يسمع من ابن عباس، هذه أيضا علة أخرى. لكن يصعب عند الشراح، يصعب الجرأة والاستدراك على البخاري، لابد أن يكون عنده علم. فيقول الحافظ: حاصل الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين، يعني يكون عن عطاء عن ابن عباس، وعطاء ثقة إمام فقيه ولا إشكال، ويكون عنده أيضا عند ابن جريج عن ابنه عثمان عنه، وهذا الذي يقدح فيه. قال: لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال، مع كون الذي نبه على العلة المذكورة، يقول أول من نبه على العلة المذكورة هو علي بن المديني وهو شيخه المشهور به، وعليه يعول غالبا في هذا الفن خصوصا إلى الحديث، وقد وانتهى جوابه. وما رأيت أحدا يقول سأخرج من هذا الإشكال وأجعل العطاء هو ابن أبي رباح أو غيره، لأن المعروف في التفسير أنه عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وما وجد إسناد آخر لهذا الحديث لهذا الأثر بغير هذا الإسناد، لذا قال الحافظ: وقد ضاق مخرج هذا الحديث على الإسماعيلي ثم على أبي نعيم، ولهما مستخرجان على صحيح البخاري يرويان أحاديث البخاري بأسانيد أخرى تلتقي معه في واحد من رجال الإسناد، لكن ضاق هذا المخرج فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري نفسه رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، ماذا يقول ابن عباس في هذا الحديث؟ يقول: كان المشركون، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كان المشركون كانوا كجماعات لا كأفراد، كانوا على منزلتين، لم يكن فيهم أهل ذمة في المشركين، وكان فيهم مستأمنون، لكن الأمان يكون ليش؟ الأمان يكون لأفراد، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ما في أمان للجماعة. فابن عباس يتكلم عن جماعات المشركين أنهم كانوا على منزلتين، منزل كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ككفار قريش والأحزاب من حولهم، هؤلاء كانوا حربي، هذا جماعة من المشركين. والنوع الثاني مشركو أهل عهد، مشركون أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، ودخل فيهم كفار قريش بعد صلح الحديبية، وكان إذا هاجرت، هذا كلام العباس وهو يتكلم عن شيء ما شهده، كان صغيرا في تلك السنوات لكن علمه فيما بعد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب، يعني من مكة أو من غيرها إلى المدينة، لم تخطب حتى تحيض وتطهر، لم تخطب حتى تحيض وتطهر. فالفقهاء رحمه الله اتفقوا على وقوع الفرقة بينها وبين زوجها بمجرد إسلامها الإسلام، ولو لم تهاجر يحكم بالفرقة بينهما. فإذا هاجرت ما يطأها المسلم، لا ينكحها، لا يتزوجها حتى تحيض وتطهر، يعني هل المقصود تحيض وتطهر تعتد أو تستبري بحيضة، هذا محتمل. تحيض وتطهر يعني بالعدة، أو تستبري بحيضة. وقد تمسك بظاهر هذا الحنفية في قولهم أن القرآة هو الحيض، لأنه نص عليه في الحيض. أما المسألة نفسها، فمن أهل العلم من قال لا عدة عليها وتستبرى بحيضة فقط، وقال أبو حنيفة له للمسلم أن يتزوجها في الحال لحصول القربة إلا أن تكون حاملا، يعني هاجرت وهي حامل، فلا يتزوجها حتى تضع حملها، لأنه عنده لا حرمة لنكاح الكافر، وجوده وعدمه سواء، فله أن يتزوجها. والجمهور فرقوا بين الحرة التي تهاجر وبين الحرة التي تسبى، فالتي تسبى تستبرى، والتي تهاجر لا، انقطعت عصمتها فله أن يتزوجها. قال فإذا طهرت حل له النكاح، يعني حل المسلم أن ينكحها. طيب، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، ومن باب أولى لو أسلم معها، وهذا من مباحث باب نكاح الكفار، إذا أسلم معا فهما على نكاحهما، لأن المسلم ما جدد نكاح أحد من الصحابة ممن أسلم، وهذا بإجماع، فالعقد الأول ثابت. والإسلام يجري أحكام العقود الصحيحة على عقود المشركين والكافرين. قال عز وجل وامرأة فرعون تبت يدا أبي لهب وتب، ثم قال وامرأته، فأضافها إليه، ولا يشقق في كيف جرى نكاح هؤلاء. هذا إن هاجر زوجها قبل أن تنكح، وأما إن تأخرت هجرته وإسلامه إلى أن نكحت مسلما فقد انقطعت العصمة الأولى، ولا يحل أن يسترجعها، بخلاف زوجة المفقود، إذا رجع المفقود ففيها تفصيل في هل ترجع للأول أو تبقى للثاني، ومن يحمل المهر. قال وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، هذا أيضا من الأحكام، إذا هاجر عبد كافر وقد أسلم أو أمة وقد أسلمت حكم لهما بالحرية، لأن الرقة سببه الكفر، وقد زال عنهم الوصف، وصف الكفر، وزال عنهم يد الكافر، ف يحكم لهما بالحرية. قال ولهما ما للمهاجرين، يعني ولو كان عبدا الذي هاجر أو أمة له ما للمهاجرين من فضل وحكم. قال ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، يعني ثم ذكر عطاء من أهل العهد مثل حديث مجاهد عن ابن عباس، وقال وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين على العهد لم يردوا وردت أثمانهم، يعني إلى المشركين. إن هاجر عبد أو أمة للمشركين للمشركين من أهل العهد لم يردوا، لأنه لا يحل للمشرك أن يتملك مسلما، فلا يرد إليهم. وردت أثمانهم، صورة المسألة عبد لكافر أو أمة لكافر أسلمت وهاجرت، لا ترد في رقها للكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن يدفع للكافر ثمنها إن كان من أهل العهد بهذا القيد. وهذا على قوله تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فيأتي الذي ذهبت أمته مثل ما اشتراها به، وهذا من حفظ العهد. ومن أين تدفع أثمانهم؟ من الغنائم التي يغنمها المسلمون أو من بيت المال، ووجه دفع أثمانهم لأنهم أهل عهد. ويكون دفعها دفع أثمانهم يكون من قبيل فداء المسلمين، لأنها كأنها كانت في أسر الكفار واستنقذت منهم. والأسير المسلم سواء أسير الحرب أو أسير الرق يفتدى بمال المسلمين. بقي إشكال في هذه المسألة، وهو أن هذا يقضي بأن المسلمة إذا أسلمت وهاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أنها لا ترد إليهم، أعني بعد صلح الحديبية. ومن هنا حصل إشكال عند أهل العلم، كيف خالف النبي صلى الله عليه وسلم الصلح؟ فإن في الصلح أن من أسلم منا وأتاك فإنك ترده، ومن ارتد ممن عندك لا نرده. هذا شرط في ظاهره الإجحاف على الإسلام والمسلمين، لكن رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤول إليه من المصالح. فكيف خلف هذا في المسلمات، في النساء اللاتي يسلمن سواء كانت حرة أو أمة، فإنها لا ترد، لا ترد، مع أن الصلح يعم الرجال والنساء على قول. ومن هنا وقع هذا الإشكال. قال الحافظ: واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينه وبين المسلمين في الحديبية، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه. فقيل أن الحكم هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكم النساء من ذلك، ومنع المسلمون من ردهن حفاظا عليهن لضعفهن ولئلا يستبيح وطأهن الكافر. قال عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقيل أن النساء لم يدخلن في الصلح، الصلح كان في حق الرجال، هذا قول ثاني. القول الثالث أنه عام أريد به الخصوص، وبين ذلك عند نزول الآية. وتمسك من قال بالقول الثاني في ممن قال لم يدخلن أصلا في أصل الصلح بما وقع في بعض طرق الصلح، على ألا يأتيك منا رجل إلا رددته. فجاء في بعض وثائق الصلح أن الرد يكون للرجال فحسب، فمفهومه أن النساء لم يدخلن، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه مسألة من لطائف العلم، وقد مضت مع أهلها رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يعد لها وجود في الواقع، لكن نتبصر فيها ونتعلم أيضا كيف كانوا، ويتبرك بذكر أخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم، أختم بالأثر الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
وقال عطاء، هذا كلام من؟
ابن جريج،
يعني بالإسناد نفسه الذي تقدم عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني إذا أسلم المؤمن وتحته مشركة فإنه لا يحل له أن يبقيها في عصمته. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني الأحوال أن يسلم معا، أو أن يسلم الرجل أولا، أو تسلم المرأة أولا. فإذا أسلم الرجل أولا وامرأته كتابية فهما على نكاحهما لحل ابتدائه، لكن لو أسلم وتحته مجوسية أو مشركة فإن إسلامه يقضي عليه أن يفارقها. فقريبة ابنة أبي أمية المخزومية، وهي أخت من؟ ها عبد الله بن أبي أمية وأخت من؟ أم سلمة الله يفتح عليك، كانت زوجة لعمر رضي الله عنه، فلما أسلم هو وجاء الصلح طلقها لما نزلت الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلقها وهي مشركة، هي مشركة في مكة للآية، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان قبل أن يسلم، معاوية لا زال مشركا في مكة، لما طلقها عمر تزوجها، ونكاح معاوية لها وقع بين الحديبية وفتح مكة، لأن معاوية أسلم بعد الفتح، فكانت زوجة له في هذه المدة، ولا أتحقق هل أسلمت معه وبقي على نكاحهما أو أنه طلقها. هذا تطبيق للآية من الصحابة رضي الله عنهم بعد نزولها في قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الثانية يقول ابن عباس كانت أم الحكم بنت أبي سفيان وهي أخت معاوية، وأخت من؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان لأبيهما، أخت لهما من غير هند، من غير هند امرأة أبي سفيان، أختهما من أبيهما، كانت تحت عياض بن غنم الفهري صحابي رضي الله عنه، فطلقها أيضا لأنها لم تعد تحل له، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي وهو مشرك. ظاهر قول ابن عباس فطلقها أنه لابد من إيقاع الطلاق، إنها مات تبين منه بمجرد إسلامه، ويمكن أن يلتمس هذا من قوله تعالى ولا تمسكوا، لأن الإمساك جعل الأمر في يد الزوج، فيطلق إذا تقدم إسلامه وتأخر إسلامها، فيحرم عليه من حين إسلامه الوطء، يحرم الوطء، لكن لو تربص بها إلى لعلها أن تسلم فإنه تبقى على النكاح الأول. وهند تأخر إسلامها عن أبي سفيان وبقي على نكاحهما، وفي أحداث أخرى في الصحابة لو تقدم إسلام المرأة وزوجها مشرك حرم عليها أن تمكنه من نفسها. ومتى تقع الفرقة بينهما، هل هي بمجرد الإسلام أو بعد انتهاء العدة، أو لها أن تتربص كما فعلت إلى أن يسلم، ولو طال الأمد كما فعلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبي العاص بن الربيع. وأكثر هذه المباحث يعني نفتقر إلى الرجوع فيها إلى كتب الفروع، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم بهذا المجلس الذي ظل سقط بعده، وعن والدينا ومشايخنا وجميع من أخذنا عنه هذا العلم وأخذه عنا، ومن أفدنا من علمه من المتقدمين والمتأخرين، وعن كل من أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب وحضرنا وسمع لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.